وصفيا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الأول: أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، أو يكفي قصدهما لذلك، قصد المتبايعين يعني، أو لا يشترط أحدهما؟ يبدأ الآن في سرد الأقوال. القول الأول: ظاهر الحل في السرائر الأول، يعني الاشتراط، يشترط في صحة البيع أن يشترط الباع على المشتري الاستصباح، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط. عندنا يجوز بيع الدهن المتنجس بهذا الشرط إذا اشترط الباع على المتنجس، على البائع، إذا اشترط الباع على المشتري الاستصباح. طبعا يوجد بعض الإعلام كالمحقق الإيرواني فسر كلام الحلي بتفسير آخر غير تفسير الشيخ وهو الاشتراط، فسره بماذا؟ بالشرط المتأخر، يعني إذا باع البائع على المشتري الدهن المتنجس فإن انتفع بهذا الدهن بالاستصباح في الخارج كان البيع صحيحا، وأما إذا انتفع منه بالأكل صار البيع باطلا. إذن الاستصباح معتبر على نحو الشرط المتأخر، هكذا فسر الإيرواني كلام ابن إدريس. إلا أن الشيخ يقول لا، بل مقصوده أنه شرط ضمن العقد، لا أنه على نحو الشرط المتأخر الاستصباح، لا، بل شرط واقع في ضمن العقد. القول الثاني: وظاهر المحكي عن الخلاف، ما حكي عن كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الثاني، يعني كفاية القصد، حيث قال الطوسي: جاز بيعه، يعني الدهن، لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، ولم يذكر الاشتراط أنه يشترط الباع على المشتري، فمعنى كلامه جاز بيعه لمن يستصبح به، يعني جاز بيعه بشرط تحقق القصد من المتبايعين، جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، يعني يكفي عنده مجرد القصد. ونحوه، يعني نحو ما في الخلاف، مجردا طبعا عن دعوى الإجماع، عبارة المبسوط. إذا رجعت إلى الطوسي في المبسوط قال أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، لا يجوز بيع الدهن إلا للاستصباح، معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى الاشتراط بل يكفي القصد. موجود لكن بعد لا وظاهره كفاية القصد، ظاهر الطوسي في الخلاف والمبسوط كفاية القصد، وهو ظاهر غيره، يعني غير الطوسي أيضا في الخلاف والمبسوط، ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح. فكل من قال جاز بيعه للاستصباح معناه أنه يرى كفاية القصد، كما في الشرائع المحقق الحلي يقول جاز بيع الدهن للاستصباح معناه أنه يرى كفاية القصد، والقواعد للعلامة الحلي وغيرهما من الأعلام كالمقداد السيوري في التلقيح الرائع والأردبيلي في نجمع الفائدة والبرهان. بل أساسا قد يقال المستفاد من عبارة الطوسي ومن عبارة الحلي وعبارة العلامة أن حتى القاصد لا يعتبر، حينما يقول جاء لا يجوز بيعه إلا لذلك أو جاز بيعه لمن يستصلح به تحت السماء، حتى كما أنه لا تدل العبارة على اشتراط أن يشترط الباع على المشتري الاستصباح، أيضا لا تدل على اعتبار القاصد. ما قال بشرط أن يقصد المتبايعان الاستصباح، بل قد يقال أساسا حتى عبارة الطوسي والحلي وإلى آخر لا تدل حتى على اعتبار القاصد. نعم، وهذا ما استفاده المحقق الكركي. نعم، ذكر المحقق الكركي ما حاصله أن التعليل جاز بيعه للاستصباح، هذا التعليل راجع إلى الجواز، إلى جواز البيع، يعني يجوز البيع لأجل الاستصباح، لا أن الجواز، لا أن التعليل يعني للاستصباح راجع إلى القصد، يعني يعتبر قصد الاستصباح، أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز البيع لأجل فائدة الاستصباح بالبيع، لا أن الاستصباح قيد في قصد في القصد، قيد في القصد يعني أن تقصد الاستصباح أثناء البيع والعرض. وكيف كان؟ سواء قلنا أن ما استظهره الكركي صحيح أم لا، فهناك من الأعلام من صرح بالقول الثالث وهو عدم اعتبار لا الاشتراط ولا القاص. وكيف كان؟ فقد صرح جماعة كصاحب الحدائق وكسب الزواري حيث قال يجوز بيع الدهن المتنجس لأن يجعل صابون، معناته أنه لا يشترط لا الاستصباح ولا قصد الاستصباح. فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح كصاحب الحدائق، هذا القول الثالث، واضح الآن. ويمكن أن يقال، هنا بدأ في القول الرابع، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، المنفعة المحللة منحصرة في الاستصباح، وأيضا بقيد آخر وكانت هذه المنفعة منفعة الاستصباح نادرة، إذن لا منفعة محللة إلا الاستصباح، وهذه المنفعة أيضا نادرة التي لا تلحظ في ماليته من قبيل كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما من الأدهان النباتية. والوجه في ذلك، لماذا نعتبر قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة وهي الاستصباح نادرة؟ ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة واحد، المقصودة اثنين، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة، لا باعتبار مطلق الفوائد ولو لم تكن لها مالية ولو لم تكن مقصودة ولا الفوائد المحرمة. فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته، لا توجد فائدة محللة مقصودة، يعني لا توجد منفعة محللة مقصودة، الأكل منفعة محرمة وإن كانت مقصودة لكنها محرمة، والمنفعة المحللة هي الاستصباح لكنها ليست مقصودة عند النوع العقلائي لأنهم لا يستصبحون بدهن اللوز أو البنفسج. فهل يمكن تصحيح هذا البيع؟ كيف نصححه؟ يقول فلا يجوز بيعه، بيع دهن البنفسج، لا على الإطلاق إذا بعته بشكل مطلق، بعتك دهن البنفسج قبل، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة، والمنافع المقصودة وهي الأكل محرمة، فيكون البيع من أكل المال بالباطل، والمفروض حرمتها، فيكون أكلا للمال بالباطل. فلا يجوز إذن البيع على الإطلاق. وأيضا باء ولا يجوز البيع على قصد الفائدة النادرة المحللة وهي منفعة الاستصباح بدهن البنفسج هي منفعة محللة صحيح لكنها غير متعارفة. لماذا لا يجوز بيعه بهذا القصد؟ لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا، لأن المالية بلحاظ المنافع المتعارفة، ومنفعة الاستصباح بدهن البنفسج ليست متعارفة، فلا يكون بالتالي قصدها موجبا لعنوان المالية. إذن كيف يصح هذا البيع؟ لا، لابد من وجود دليل خاص، وإلا البيع باطل، لأنه إن قصدت المنفعة المحللة فلا مالية، إن قصدت المنفعة المحرمة أكل المال بالباطل، إن أطلقت ينصرف إلى المنافع المحرمة وهو من أكل المال بالباطل. إذن كيف تصح هذه المعاملة؟ لابد من وجود دليل خاص. ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه، وإلا بمقتضى القاعدة البيع باطل، لابد من وجود دليل خاص. ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه وهو دهن البنفسج واللوز، فلا بد من حمل النص على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة، أن تقصد الفائدة النادرة وهي الاستصباح، وإلا لو أطلقت أو قصدت المنفعة المحرمة كان البيع باطل. أما إذا قصدت المنفعة المحرمة واضح البطلان من أكل المال بالباطل، إذا أطلقت ينصرف إلى المنافع المتعارفة وهي محرمة فيكون من أكل المال بالباطل. إذن لابد أن تقصد المنفعة المحللة، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ إذا قصدت المنفعة النادرة التي حللها الشارع ليس بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد إذا لم تقصد المنفعة المحللة وهي الاستصباح ينصرف إلى الأكل لأنه هو المنفعة المحرمة فيكون من أكل المال الباطل، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة. تفهم؟ معنى أن هنا إشكال، وهو أنه قد يقال لا حاجة لقصد المنفعة المحللة، بل البيع يكون صحيحا ولو لم تقصد المنفعة المحللة. لماذا؟ ولو أطلق فلا ينصرف إلى المنافع المحرمة بل ينصرف إلى المنفعة المحللة ما دام الشارع قد اعتبرها، فتعتبر هذه المنفعة المحللة وإن كانت نادرة بإمضاء الشارع منفعة محللة غالبة وتوجب صدق عنوان المالية، فلا نحتاج للقصد ما دام الشارع اعتبر هذه المنفعة صحيحة، فهذا كافي في اعتبارها مالا ويصح البيع ولو لم يقصدها المتبايعان. واضح المقصود؟
يعني
حمل الروايات اللي نعم، فبالتالي لا دليل على اعتبار القصد يقول، ولذلك قال تفهم، يعني قد يقال اساسا ما دام الشارع امضاها ما اشترط الشارع قصد المنفعة المحللة، بالتالي الشارع اعتبر هذه مالية، هذه المنفعة لها مالية فلا يكون من أكل المال بالباطل، وإلا لو كان يعتبر القصد لنبه الشارع المتبايعين على ذلك وقال أيها المتبايعان ما دامت المنفعة نادرة فلا بد أن تقصد المنفعة النادرة، وإلا سينصرف البيع إلى المنافع المحرمة، ولكن لا عين ولا أثر لذلك، فمعنى أن الشارع بما أنه أمضى فالبيع صحيح ولو لم يقصد المتبايعان، لأن هذه المنفعة اعتبرها الشارع مالا ولو كانت منفعة نادرة، فما دامت مال ينصرف البيع إليها ولا حاجة للقصد. واضح المقصد؟ لماذا قال تفهم؟ وحينئذ هذا الأثران الآن بدأت الأثرين، إذن الصورة الأولى اتضحت وهي صورة ماذا؟ أن يقصد المتبايعان المنفعة المحللة النادرة. الصورة الثانية وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح، يعني باع البائع الدهن، دهن اللوز أو دهن البنفسج، وهو أساسا لا يعلم أن الشارع جوز الاستصباح بدهن البنفسج، وكذلك المشتري وهما يعلمان أنه دهن متنجس ويحرم الانتفاع به. فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة المحللة وهي الاستصباح، كانت المعاملة باطلة. لماذا باطلة؟ لأنها ستنصرف للمحرم وهو المتعارف الأكل وهو حرام، فيكون من أكل المال بالباطل، لأن المال المبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة. واضح؟ هذا صورة ثانية. صورة ثالثة الآن، نعم لو علمنا، ما يحتاج أن نعلم، المهم أن المتبايعان، أن المتبايعين هما ليسا ملتفتين، أما نحن علمنا ما علمنا، ما ربنا نحن علمنا هما علمنا، المهم أن المتبايعيني ليسا ملتفتين. لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، باع البائع دهن البنفسج للمشتري غير ملتفت إلى منافع دهن البنفسج الأكل أو الاستصباح أو غير، أمكن صحتها، صحة المعاملة. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأنه مال، هذا الدهن واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزاءه، ولم يقصد به ما لا يصح وهو الأكل، المهم أنه لم يقصد به الحرام، ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزاء من المنافع المحرمة الأكل. ومرجع هذا في الحقيقة النتيجة ما هي؟ إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة فقط، لا يشترط أصلا قصد المنفعة المحللة، المهم أن لا تقصد المنفعة محرمة. وبالتالي سيسري هذا إلى الصورة الأولى وهي قصد الاستصباح، أننا نقول إنما اشترطنا قصد الاستصباح لكي لا تقصد المحرمة، وبالتالي لو لم تقصد الاستصباح ولا غيره لكان البيع صحيحا، لأن المعيار أن لا تقصد المنافع المحرمة. فهم المطلب دقيق يعني. وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة، ليست نادرة، نادرة خلصنا منها، إذا كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتبار كالأدهان المعدل الإسراج كالأدهان الحيوانية، فلا يعتبر في صحة بيعه قصده، يعني قصد الاستصباح أصلا. لماذا لا يعتبر؟ لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به، والاستصباح منفعة متعارفة وحللها الشارع، وإن فرض حرمة سائر منافع، حتى لو افترضنا حرمة سائر الانتفاعات بالدهن إلا الاستصباح، بناء على أضعف الوجهين. ما هما هذان الوجهان؟ سيأتيان في الأمر الرابع من هذه الأمور الأربعة، بأنه بعض الأعلام ذهب إلى أن الأصل حرمة سائر الانتفاعات بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل، فالدهن يقول يحرم به سائر الانتفاعات إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج الاستصباح، الاستصباح، وإلا بما أنه نجس فيحرم سائر الانتفاعات به. يقول هذا الوجه ضعيف، هذا الوجه ضعيف، حيث بنى بعض الأعلام كالشهيد الثاني أن سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة تحرم إلا ما استثني بالدليل، والذي استثناه الدليل خصوصا الاستصباح. فيقول لو قلنا بهذا الوجه مع كونه وجها ضعيفا إلا أن البيع صحيح. لماذا البيع صحيح؟ لأن منفعة الاستصباح منفعة متعارفة وغالبة، فيصح البيع، وإن قلنا بحرمة سائر الانتفاعات الأخرى، اقتصارا على ما على مورد النص وهو الاستصباح. أما الوجه الثاني ما هو الوجه الثاني الذي هو الصحيح؟ يقول أن الانتفاع بالعين النجسة ليس حرام بالأصل الحلية إلا ما استثناه الدليل، يعني العكس، أن الأعيان المتنجسة يجوز الانتفاع بها إلا ما دل الدليل على الحرمة، مثل الأكل هنا دل الدليل على حرمة أكل النجس، فهنا نقول يحرم. وأما بقية الانتفاعات فهي على الحلية، لأن مجرد النجاسة لا تمنع من الانتفاع. واضح إن شاء الله؟ جيد. وإن فرض حرمة سائر منافع هذا الدهن بناء على، لماذا تحرم سائر الانتفاعات بناء على هذا القول الذي يقول بأن المتنجس يحرم سائر الانتفاعات بس إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج الاستصباع. أما لو قلنا بالقول الثاني وهو الصحيح أن العين المتنجسة لا يحرم سائر الانتفاعات بها، إنما كل الانتفاعات حلال إلا ما استثني بالدليل، هنا بعد يكون الاستصباع حلال وغير الاستصباع حلال إلا ما استثني كالأكل، وهنا يكون صحة البيع أوضح وأوضح. وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على ضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد الناس. وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم، يعني منفعة الاستصباح ليست غالبة بل مساوية للأكل، كالإلية والزيت وعصارة السمسم مثلا، فهنا أيضا لا يعتبر قصد المنفعة المحللة، لأن الاستصباح منفعة غالبة متعارفة وكذا فينصرف البيع إليها، فضلا عن الاشتراط لا يعتبر القصد، فضلا عن اشتراط الاستصباح، إذن لا يعتبر قصد الاستصباح فضلا عن اشتراط، إذ يكفي في ماليته، مالية هذا الدهن، وجود المنفعة المقصودة المحللة. غاية الأمر يثبت الخيار، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المتعارفة وهي الأكل المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل، خيار العين أن هذا معيوب،
هذا متساوي لا
ما ينصرف إلى أحدهما، يعني المهم أنه يشمل الاستصباح، والاستصباح منفعة محللة ويكون البيع صحيح، يكفي أننا نريد أن نصحح البيع، المهم أن يكون البيع وقع على ما له مالية وهو الاستصباح، وأما المنفعة الأخرى الأكل فهي منفعة محرمة لا ينصرف إليها، ولو انصرف إليها مع عدم القصد لأنها منفعة متعارفة ينصرف إليها لا بأس، ينصرف إلى الاثنين، إلى المحلل وهذا كافي الصحة، إلى المحرم أيضا، لكن بما أن هذا محرم يثبت الخيار، أما إذا كانت منفعة نادرة منفعة الأكل فلا ينصرف إليها فلا يثبت بالتالي الخيار. طبعا هذا في فرض الجهل، وأما لو يعلم فلا خيار له، لأن ما دل على ثبوت الخيار خاص بفرض الجهل، وأما إذا يعلم أنه عيب بعد هو أقدم على الضرر بنفسه فلا يشمله ما دل على ثبوت خيار العيب. نعم، الآن جئنا إلى القول الخامس. طبعا هو الشر القول الخامس اعتبار ماذا؟ عدم قصد منفعة المحرمة، لا عدم الاشتراط، لكنه ذكر في البداية لو اشترط الحرام ثم تعرض إلى القول الخامس. وهو
إذا
اشترط المنفعة المحرمة ماذا كنوا متفقين عليه؟ لا. لا 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 سيأتي بعضهم يقول حتى لو اشترط المنفعة المحرمة الشرط باطل والعقد صحيح، وإذا صح العقد لا موجب للبطلان صحيح، والماء والشرط لا يقابل بالمال كما هنا ذكر الشيخ الأعظم، قال الشرط يقابل بالمال فيكون من بذل المال فيكون من أكل المال بالباطل، لا الشرط لا يقابل بالمال، بل حتى لو قصد خلاف لما ذكره الشيخ كما سنبين الآن. حتى لو قصد المنفعة المحرمة، مجرد قصد المنفعة المحرمة لا يقابل ذلك بالمال. المال في مقابل العين لا مقابل المنفعة في البيع. ولذلك ما ذكره الشيخ الأعظم محل إشكال ذكروه. إذا
خاطرنا مو قول مسألة المسألة هو هل يشترط القاض مثلا أو يشترط تصريح بالاشتراط أو لا؟ هاي مسألة. مو أنه إذا اشترط المنفعة المحرمة.
خب، لأنه البعض قال يشترط قصد المنفعة المحلل الاستصباح، صح؟ البعض الآخر قد يقول كما هنا أو الخامس، لا ليس المشترط أو ليس المعتبر أن يشترط المنفعة المحللة، المعتبر أن لا يشترط المنفعة المحرمة وأن لا يقصد المنفعة المحرمة. وأما لو اشترط المنفعة المحرمة أو قصد المنفعة المحرمة كان البيع باطلا. فتارة يكون شرط المعتبر اشتراط الحلال، تارة يكون المعتبر عدم اشتراط الحرام. واضح؟ فهنا فرق بينهما. نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، لا أن يشترط المنفعة المحللة، لا، أن لا يشترط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، هذه منفعة محرمة. وإلا لو اشترط المنفعة المحرمة فسد العقد بناء على القول بأن فساد العقد الشرط يوجب فساد العقد وهو ليس مسلما. والوجه في أن فساد الشرط يوجب فساد العقد ما هو؟ لماذا إذا فسد الشرط فسد العقد؟ ما بني على خطأ فهو خطأ. نعم، لأن العقد بني الرضا عليه بهذا الشرط، فإذا قلنا الشرط غير ممضى شرعا إذا لا رضا بالعقد فيكون البيع باطل. هذا هو الوجه الذي استندوا إليه للقول بأن الشرط الباطل باطل مبطل للعقد. بل يمكن الفساد وإن لم نقل كما هو الصحيح بإفساد الشرط الفاسد. لماذا قلنا هو الصحيح؟ لأن بعض الروايات اشترط في العقد فيها شرط فاسد والإمام قال الشرط باطل والعقد صحيح. لذلك يقول بل يمكن القول بفساد العقد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد كما هو الصحيح. لماذا؟ لأن مرجع الاشتراط اشتراط الشرط الفاسد في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة. البائع يقول اشترطت عليك أن تأكل هذا الدهن، يعني عينت عليك أن تنتفع بهذا الدهن منفعة محرمة، فيكون المال مبذول أو جزء من المال مبذول بإزاء الأكل الذي هو حرام فيكون من أكل المال بالباطل. لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم. فافهم. لماذا قال فافهم؟ لا، إنما قال فافهم هنا لأن هنا يوجد إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو كما ذكره الإيروان في حاشيته على المكاسب، وهو أنه إذا اشترط البائع على المشتري أن يأكل هذا الدهن وهي المنفعة المحرمة، هذا لا يوجد أن يكون جزء من الثمن بإزاء هذا الشرط حتى تقول من أكل المال بالباطل. لا، هذا الشرط ليس داخل في حقيقة البيع حتى يكون مقابل بالمال. هذا الشرط شرط في الفعل خارجي، يعني أبيعك هذا الدهن على شرط أن تأكله خارجا فقط، لا أن المال الذي ستبذله بإزاء هذا الشرط حتى يقال من أكل المال بالباطل، بل المال بذل بإزاء ماذا؟ بإزاء الدهن المتنجس فقط. وأما قضية الأكل فهي خارجة عن حقيقة العقد فلا تقابل بالمال حتى يكون من أكل المال بالباطل. إذن ما وقع عليه العقد هو ذات الدهن، وأما الشرط أن تأكله هذا أمر خارجي لا يقابل بالمال، فإذا لم يكن مقابلا بالمال لا معنى لأن تقول من أكل المال بالباطل، بل هو من أكل المال بالحق، لأن المال بذل بإزاء الدهن المتنجس، والدهن المتنجس يمكن الانتفاع به منفعة محللة، لا مشكلة. فالشرط باطل.
كيف
الشرط ليس داخلا في حقيقة العقد، هذا أمر خارجي عن حقيقة وماهية العقد، لذلك قال فهذا بل يمكن القول ببطلان العقد بمجرد قصد المنفعة المحرمة، يعني حتى لو لم تشترط، بمجرد أنك أيها البائع وأنت أيها المشتري قصدتما ببيع الدهن ماذا؟ الأكل، يبطل البيع. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد. لماذا؟ أن مجرد القصد للمنفعة المحرمة موجب للبطلان. وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعض الثمن بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، كما يومع إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها، كما أشرنا للرواية، رواية من؟ إسحاق بن عمر، هذا الذي صاحب الجوار التي بيعت ب300,000 درهم، والذي باع من هو إبراهيم بن أبي البلال، والبيع باطل المشكلة على كل حال. هذا أيضا كيف يعني يقول يشير من باب الإشارة، يعني ليس صريح واضح الدلالة، لكن هذا لماذا الإمام حكم ببطلان هذا البيع؟ لأنه قصد ببيع هؤلاء هذه الجواري ماذا؟ أنهن مغنيات، فلوحظت المنفعة المحرمة وهي منفعة الغناء. فنستطيع أن نعمم الرواية وما نستفيده من الرواية إلى محل بحثنا، لأن الرواية ليست صريحة في ذلك، إنما لها نوع دلالة. وصرح في التذكرة، صرح في التذكرة بعد، مو مثل الرواية، بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء، يعني هي الجارية قيمتها بدون الغناء 1,000، لكن لأننا لاحظنا صفة الغناء بعناها ب2,000. صرح في التذكرة أن البيع باطل وحرام، لأنه هذه المنفعة وهي منفعة الغناء لوحظ في مقابلها شيء من الثمن، فيكون من أكل المال بالباطل. إلا أن هذا الكلام من الشيخ الأنصاري قدس الله سره وقع موقع الإشكال، يعني مجرد قصد المنفعة المحرمة لا يوجب ذلك أن يكون جزء من الثمن في مقابل المنفعة المحرمة، وهذا ما ذكره السيد الخوئي وكل تلامذته، كما ذكر ذلك في المصباح صفحة 175، راجع هناك. يقول الثمن عرفاً يبذل بإزاء العين، أنت حينما تشتري الدهن بإزاء المال، بإزاء الدهن ذات الدهن، لا بإزاء منفعة الأكل. المنفعة أنك ستنتفع بهذا الدهن في الأكل أو في الاستصباح، هذه المنافع غايات ودواعي للشراء، لا أن جزءا من الثمن ينقسم إلى العين والقسم الآخر إلى منفعة العين، لا، الثمن كله عرفا، والعرف ببابك يكون بإزاء ماذا؟ العين. أما المنافع من هذه العين تكون غاية وداعم للشراء، وبالتالي فما أفاده الشيخ الأنصاري من أنه لو قصد المتبايعان المنفعة المحرمة هذا موجب لبطلان البيع، نقول هذا غير موجب لذلك، لأن الثمن لا يبذل بإزاء المنافع لا المحللة ولا المحرمة، بل بإزاء العين، فلا يكون بالتالي والحال هذا من أكل المال بالباطل. واضح المقصد؟ فالتفت إلى كلام الأعلام جزاك الله خيرا، ولا يشتبه عليك المطلب. ثم إن بعد ما ذكر الأقوال الآن الخمسة يرجع الآن، ثم إن الأخبار المتقدمة، أي أخبار متقدمة، الأربع روايات التي تلوناها، رواية معاوية بن وهب، ورواية إسماعيل، ورواية الحلبي، ورواية أبي بصير إلى غيره، خالية عن اعتبار قصد الاستصباح الذي هو القول الثاني. القول الثاني يقول باعتبار القصد، كأنما استدل على ذلك من خلال الروايات. الشيخ يناقش يقول أبدا الروايات لا تدل على اشتراط القصد، كما أنها أيضا لا تدل على اعتبار الاشتراط، خالية عن اعتبار قصد الاستصباح. لماذا خالية؟ لماذا؟ ما هو السر؟ بين لي أرجوك. يقول لأن مورد هذه الروايات مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها، وإذا كان الاستصباح منفعة محللة مقصودة فهذا في حد ذاته كافي بدون حاجة لاعتبار القاصد. لماذا قال الروايات هكذا؟ لأنك لو لاحظت الروايات وجدتها واردة لم ترد في دهن البنفسج الذي منفعة الاستصباح منفعة نادرة، ولا في دهن اللون، إنما واردة في الزيت الذي يكون من الإلية، إلية الحيوان والسم. فلاحظ أنت الروايات، إذا لاحظتها وجدت أن الاستصباح فيها إما منفعة غالبة أو منفعة مساوية، وبالتالي لا يعتبر في هذا في هاتين السورتين القاصد. نعم يعتبر في ما لو كان الاستصباح منفعة نادرة كما في دهن البنفسج واللوز، لكن الروايات لم ترد فيها في ذلك. وربما يتوهم كما توهم بعضهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج إسماعيل بن عبد الخالق فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، أن قول فلا تبع إلا لمن تبين له يدل على اعتبار قصد الاستصباح، أن قصد الاستصباح معتبر اعتبار القصد، لكن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لماذا؟ لما أشرنا له في الدرس، من أن ذكر التبيين والإعلام لأجل أن المشتري ينتفع من الدهن تل المنافع المحللة وهي الاستصباح، لا لأن قصد الاستصباح معتبر، فرق بين الأمرين. ويدفع أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام، يعني أعلمه لكي يستصبح به، لا لكي، لأن القصد قصد الاستصباح معتبر في البيع، بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه للإسراج، نظير قول عليه السلام في رواية معاوية بن وهب. طبعا رواية معاوية بن وهب التي أشار إليها هي تلك التي تقدمت، طبعا ليست هي تلك، رواية أخرى. على كل حال يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. لماذا يبينه؟ لماذا يعلمه؟ حتى يستفيد المشتري في الاستصباح، لا لأن قصد الاستصباح شرط في البيع ومعتبر في البيع. النتيجة قصد أو لم يقصد كما هو مقتضى الإطلاق، يبينه لمن اشترى ليستصبح به مطلقا، سواء قصد الاستصباح أم لم يقصد، المهم أن البائع يبرئ ذمته بالإعلام كي لا يكون مغررا، كي لا يكون مغررا بالمشتري. النتيجة التي خلصنا إليها الآن، أي هذه الأقوال الخمسة هو القول الصحيح؟ حتى لا يتبعثر عليك المطلب إذا ما وصلت إلى النتائج من الآن، فهذا أمر خطير، مر نفسك على أن تصل إلى النتائج، لأن هذا الغرض من المقاصد. أي الأقوال هو الصحيح؟ هل أنه أنه يعتبر الاشتراط أو يعتبر القاصد أو مطلقا أو المعتبر التفصيل؟ إذا منفعة نادرة قاصد، منفعة مساوية أو غالبة لا يعتبر القصد، أو أنه المهم أن لا تقصد الحرام لا يعتبر القصد، يعني القول يعني لا الثالث، القول الثالث، القول الثالث، القول الثالث، القول الثالث. أنه المستفاد من هذه الروايات يصح البيع مطلقا، المهم أنك تعلمه، فلا يعتبر اشتراط أن ينتفع به في الحلال، ولا يعتبر أن تقصد أن ينتفع به في الحلال، ولا يعتبر أن لا تقصد الحرام، حتى لو قصدت الحرام فالبيع صحيح. لماذا حتى لو قصدت المنفعة الحرام البيع صحيح؟ أحسنتم، لأن هذا القصد أو الشرط لا يقابل بجزء من الثمن، خارج عن حقيقة البيع، والثمن بإزاء ذات العين، والعين يمكن الانتفاع بها منفعة محللة، فيكون البيع صحيحا. فالتفت، فالقول الثالث الذي بنى عليه أكثر المعاصرين لا يبعد أن يكون هو الأقرب من خلال الأدلة. وصل الكلام إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني وهو أنه هل يجب الإعلام أم لا يجب الإعلام، يعني هل يجب على البائع أن يعلم المشتري بأن الدهن نجس أم لا يجب عليه إعلامه بذلك، كما ثم إذا وجب هل يجب عليه مطلقا أن يعلمه أو لا، يجب عليه فقط إذا يعلم بأن المشتري سيستفيد من هذا الدهن المتنجس في فائدة يشترط فيها طهارة كالآكل، أما لو يعلم بأنه سيستفيد منه في الاستصباح وهذه المنفعة لا يشترط فيها الطهارة، فلا يجب عليه بالتالي الإعلام. إذن هل يجب على البائع أن يعلم المشتري بالنجاسة مطلقا حتى لو يعلم أنه سيستفيد منه بالاستصباح، أو لا يجب عليه ذلك مطلقا، بل فقط يجب عليه إذا يعلم أنه سيستفيد منه في الأكل الذي يشترط فيه الطهارة؟ ثم بناء على الوجوب، هل هذا الوجوب وجوب الإعلام شرطي، يعني حكم وضعي، بحيث بدون الإعلام يكون البيع باطلا، أو أن وجوب الإعلام وجوب نفسي بحيث بدون الإعلام البيع صحيح، غاية ما في الباب أن البائع مأثوم؟ واضح؟ جيد. فنقول قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ينبغي التفصيل. ما هو التفصيل؟ يقول إن بنينا على القول الأول السابق وهو الذي بنى عليه ابنه إدريس من اشتراط، من أنه يعتبر الاشتراط اشتراط البائع على المشتري الاستصباح، أو قلنا بالقول الثاني الذي نسبناه للطوسي والعلامة والمحقق من أنه يشترط القصد من المتبايعين، فإذا قلنا بالاشتراط باعتبار الاشتراط أو باعتبار القصد، فهنا نقول يجب إعلام البائع للمشتري بالنجاسة، وهذا الوجوب وجوب الإعلام وجوب شرطي، ليس وجوبا تكليفيا نفسيا، بل وجوب شرطي، بحيث إن لم يعلم البائع المشتري بالنجاسة إذن البيع يكون باطلا، لأنه إذا ما أعلمه ما اشترط عليه، لأنه كيف يشترط عليه من دون الإعلام، لأنه إن لم يعلمه لم يشترط عليه، وإن لم يعلمه أيضا لم يتحقق القصد من المتبايعين. إذا فتحقق الاشتراط بناء على القول الأول وتحقق القصد بناء على القول الثاني منوط بالإعلام، وإلا لو لم يعلم لم يتحقق الشرط، ولو لم يعلم لم يتحقق القصد. وقلنا بأنه الاشتراط بناء على القول الأول شرط في صحة البيع، والقصد بناء على القول الثاني شرط في صحة البيع، فإذا لم يعلم إذا لم يشترط، إذا لم يعلم إذا لم يقصد فيكون البيع باطلا. فإذا الوجوب هنا وجوب شرطي فالتفت أرجوك بناء على القول الأول والثاني. وأما بناء على غير ذلك على القول الثالث مثلا وهو عدم اعتبار الشرط وعدم اعتبار القصد أو على القول الرابع من التفصيل أو على القول الخامس من عدم من أن المهم عدم قصد المنفعة المحرمة فهنا نقول بأن الإعلام واجب نفسي إلا فقط في صورة وهي في القول الرابع إذا كانت منفعة الاستصباح منفعة نادرة بحيث اشترط القصد فكيف يمكن القصد من دون الإعلام ما يمكن أن تقصد إلا إن أعلم. إذا بناء على القول الثالث لا يعتبر يعتبر وجوب الإعلام وجوب نفسي فقط ليس وجوبا شرطيا. بناء على القول الخامس وجوب الإعلام وجوب نفسي. بناء على القول الرابع يأتي التفصيل بناء على القول الرابع لأنه إذا كانت المنفعة نادرة يشترط القصد ولا يمكن القصد إلا بالإعلام فيكون وجوب الإعلام شرطي. وأما إذا كانت المنفعة مساوية أو غالبة فلا يشترط القصد فيكون وجوب الإعلام المستفاد من الروايات وجوب نفسي. واضح المقصود.
قلنا في النادرة ممكن
حتى بتخصيص الشارع إلا بناء على التراجم بناء على التنازل بناء على التنازل أحسنتم بناء على أننا تنازلنا الشيخ الأعضاء يعني تنازل بعد ذلك. وأما إذا ما تنازل خوف. على كل حال إذا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه فصل في المسألة واضح. نطبق. قال الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام لأنه ماذا قالت الرواية وأعلمهم إذا بعت كما هي رواية أبي بصير أو أن الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له كما رواية إسماعيل بن عبد الخالق أو بعه وبين لمن اشتراه ليستصبح به كما رواية معاوية بن وهب. إذا الرواية دلت على وجوب الإعلان وأعلمهم صيغة أمر فلا تبعه إلا لمن تبين تدل على الوجوب وهكذا بعه وبين كل هذه تدل على الوجوب. فهل يجب مطلقا يعني حتى لو أنك تعلم بأنه سينتفع به منفعة لا تشترط بالطهارة كالاستصباح أم لا يجب إلا إذا سينتفع بالدهن منفعة مشروطة بالطهارة كالأكل. وهل وجوبه نفسي بناء على الوجوب وجوب الإعلام بحيث يترتب على عدمه الإثم أو شرطي بحيث يترتب على عدمه البطلان بمعنى اعتبار اشتراطه صحة البيع الذي ينبغي أن يقال التفصيل إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد وهو القول الأول أو تواطؤهما عليه من الخارج وهو القول الثاني. لماذا؟ لتوقف القصد وكذلك الاشتراط على العين. كيف يستشترط عليه لو لم تعلمه؟ كيف تقصدان لو لم تعلمه؟ إذن فيكون وجوب الإعلام شرطي بحيث يبطل البيع كما أن الاشتراط شرطي يبطل البيع بدونه والقصد شرطي بحيث يبطل العقد بدونه كذلك الإعلام. وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد فالظاهر وجوب الإعلام أيضا لأن الروايات تدل على الوجوب لكنه وجوب نفسي سواء قبل العقد تعلمه أو بعد العقد المهم أنك تعلمه كيفما كان حتى لو بعد العقد. والدليل على أنك بإمكانك أن تعلمه بعد العقد رواية معاوية بن وهب بعه وبينه لمن اشترى كأنما هو اشتراه وخلاص لكن أن تبين له ذلك بعد العقد حتى ينتفع به المنفعة المحللة. وفي قوله عليه السلام بينه لمن اشترى، يبينه لمن اشترى وهي معاوية بن وهب، ليستصبح به، إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، لا، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة. يعني هل إذا أعلمت هناك ترتب عقلي، إذا أنت أعلمت هو سيستصبح به عقلا، بمجرد أن تعلمه هو سيستصبح به، لا، ما في ملازمة عقلية بين الإعلام والاستصباح، ولا ملازمة شرعية حتى بالشرع، ما في ملازمة شرعية، لا آية ولا رواية قالت الإعلام يوجب الاستصباح. وحتى في العرف والعادة إذا أعلمت قد يستفيد منه في الأكل، إذا ما في ملازمة، إذا لماذا أعلمه ليستصبح به؟ بمعنى حتى لا ينتفع به في الحرام، وهذا مؤشر على أن الإعلام واجب نفسي حتى لا يستفيد في الحرام، لأنه دخيل في صحة العقل، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرم، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام، فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام. يأتي بقية الكلام، الحمد لله رب العالمين.